لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة دائمة على أعدائهم أعداء الدين. كان الكلام في أنه هناك أكثر من نظرية في بيان العلاقة بين الجزاء وبين الفعل. على بعض النظريات نظرية تسليم الأعمال، إما بنحو السببية أو بنحو العينية. وهناك من يعتقد بأن العلاقة علاقة اعتبارية. منهج البحث كان في ثلاثة نقاط: النقطة الأولى في المبدأ التصوري، النقطة الثانية في الأقوال التي ذكرت في المسألة، النقطة الثالثة في الأدلة التي تتعرض إلى ذكرها. هنا ما يترك بالأقوال، سأخرج من أقوال علمائنا، وطبعا ليس الرأي اختصاصي بخصوص علمائنا، وإنما المهم عندي أن أتعرف إلى رأي ما يقوله أعلام المذهب. طبعا مع الالتفات إلى أن هناك رأي أيضا في دائرة المذهب على الاعتبارية. ينقل أولا شيخ الإشراق هذه العبارة، أنا راح أدخل في ذكر من قال نظرية تسليم الأعمال من العلماء. إن الجزاء الأخروي يكون بسبب الملكات الرذيلة والهيئات الظلامية في النفس، ولا علاقة له بمنتقم خارجي. لا يوجد عندنا منتقم خارج عن الأفعال، واضح هذا القول. هم مصرح بنظرية التجسيم النافي لنظرية الاعتبارية، ويسعى الشيخ الإشراق أن يشبه الجزاء الأخروي بالآلام الذي يعانيها المريض، وكما أن الآلام أمر لا ينفك عن المرض، كذلك العقوبة لا تنفك عن الفعل. الشخص الثاني ما ذكره صدر المتألهين في أسفاره في كتاب المعاد: لا شك أن الثواب والعقاب في الآخرة هو بسبب نفس الأعمال الحسنة والسيئة، وليس بأي سبب آخر. هذه العبارة الثانية هم أيضا واضحة الدلالة على أنه الثواب والعقاب وليد ماذا؟ وليد نفس العمل. ويقول أيضا صدر المتأذين: توجد في القرآن آيات كثيرة تدل على أن كل ما يلاقيه الإنسان في القيامة هو من أنواع النعم في الجنة وعذاب جهنم، كالأفاعي والأقارب، كلها صور واقعية للأعمال وآثار الأعمال. واضحت الدلالة أيضا في هذا المجال. أما صاحب المنظومة الحكيم السبزواري، يقول الحكيم السبزواري: إن أصل العذاب ليس من غرض خارجي، بل إنه لازم لفعل الشخص لنفسه، وكل ملكة وخصلة تشكل روحا للصورة البرزخية المثالية والأخروية متناسبة معها. أنه هذه الصور المثالية والبرزخية هي العذاب، هي نتائجها. بلي الصفحة مكتوبة عن كل من كتاب المعاد، يمكن أن ترجعون إلى أصل الكتاب صفحة 374. بالنسبة إلى السبزواري في مجموعة رسائل إلى نقل ناخذ المؤلف من الاشكال معلقه المنظومه في صفحه 832. بلي بلي ان اصل العذاب ان اصل العذاب ليس من غرض خارجي. لا مقصود اصل العذاب مقابل ماذا؟ يعني نقول لماذا عبر باصل العذاب؟
العمل العذاب او الثواب يتولى من العمل بمرتبه معينه، هو هذا الاصل. بعد ذلك
نحن بينا سلفا
قضيه الديمومه او
انا مو يم الديمومه، لا انتم سؤالكم هذا لماذا عبر باصل العذاب ولم يعبر بالعذاب؟ ما هذا صحيح؟ لكن عندنا مطلب سابقا بينا، ليست هذه النظريات، هذه النظرية قائمة على نفي وجود زيادة عذاب نقيصة عذاب من الله عز وجل، وإنما هناك بحثان، بحث في أصل المطلب لوازم أصل الفعل، والبحث الثاني في أن هذا اللازم إلى ماذا يجرنا أحيانا نحو لازم لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك تدخل إلهي، وأحيانا أنه مثل طبعا أول مثل الأفعال عند الملكات كالكفر والشرك والإلحاد، وسيأتي الحديث في هذا المفصلة، وإما أن لا افترض هو فعله صادر منه كالغيبة، فإنه لازم الغيبة قائم لكنه غير في يوم العذاب الأخروي، لازم الغيبة هذا الفعل لازمه قائم، لكن مو بالضروري أننا نمنع نظرية العذاب الاعتباري. هذا يريد يشير إلى هذا المطلب. يقول المطهري إن للجزاء الأخروي علاقة تكوينية أقوى مع الذنوب، هي علاقة العمل والجزاء في الآخرة، ليست توافقية كالنوع الأول، يعني العلاقة الاعتبارية ليست توافقية كالنوع الأول كما في الدنيا، فإن في الدنيا العلاقة بين الفعل والجزاء علاقة اعتبارية، ليست توافقية كالنوع الأول، النوع الأول يعني العذاب الدنيوي، وليست من نوع ذلك كلام الظهري، وليست من نوع علاقة العلة والمعلول كالنوع الثاني، بل هي في درجة أعلى، إنها علاقة العينية والاتحاد الحاكم. فنفى نظريتين وقال من نظرية ثالثة، نفى الاعتبارية كما هو العلاقة في الدنيا، ونفى أيضا السببية وقال النظرية العينية، وبينت الفارق بين السببية والعينية، فإن السببية على الاثنينية بينما العينية على الأحادية. أيضا من الكلمات التي يمكن أن تذكر في هذا ما ذكره المرحوم السيد الإمام الخميني، هناك مكان آخر فيه عذاب نعجز عن فهمه، طبعا أبقى عبارة ذكرت هي عبارة المرحوم السيد الخميني، هناك مكان آخر فيه عذاب نعجز عن فهمه، وهو من الأعمال نفسها، ليس كما يحصل هنا حيث يأتي جلاد من الخارج ليعذب في عالم الدنيا، أما هناك جلاد يعاقب على الفعل، في الآخرة ليس هناك جلاد يعاقب على الفعل وإنما أعمال من قبل نفسه. هذا ما يرتبط بالأمر الأول. الأمر الثاني الأدلة التي يمكن أن تذكر، طبعا الأدلة التي احنا راح نذكرها في هذا المضمار هي مجموعة آيات، نذكر بعض تلك الآيات، نذكر بعض تلك الآيات، وطبعا قبل ما أشرح في بيان هذه الآيات، هذه الآيات هي إما أن تحمل على ظاهرها الأولي فتنتهي بنا إلى تسليم الأعمال، وأما القول الآخر الذي يقول بالاعتبارية فإنه يتعامل مع هذه الآيات بالحمل على نحو من المجازية،
لذا لتكميم استدلال صاحب هذه النظرية يقول عند دوران الأمر بين إرادة المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لا شك ولا ريب أن المعنى الحقيقي هو المقدم، أما الآخرين حيث أنهم يبنون على أن هناك قرائن تستدعي رفع اليد عن المعنى الحقيقي والقول بالمعنى المجازي، فإحنا راح نقرأ الآيات والروايات في هذا المضمار. أما الروايات أهم ما ذكر من روايات في الباب روايات أن أعمال الإنسان قلائد في رقبته، هذا الإنسان وارد أعمال الإنسان قلائد في رقبته، ومعنى قلائد يعني شنو؟ يعني أنه أمر يلازمه ولا أنه يفارقه، أمر يلازمه. هذا اللسان استدل به لنظرية العينية بمعنى استحالة الانفكاك، معنى استحالة الانفكاك، وإلا بناء على هو الاعتبارية بعد تلك الأعمال ليست أمور تلازم المرء، وجزاء تلك الأعمال ليست أمور تلازم الشخص، فنفس التعبير بأنه قلائل تلازمه ينسجم مع نظرية التجسيم، قلت به مجال الطعن بهذا المقدار من الظهور. كذلك دلت بعض الروايات الأخرى إنسان في ساعات الموت في القبر، طبعا هذا يثبت لنا نظرية تجسيم الأعمال لكن في القبر، دلت الروايات أن الإنسان في القبر إنسان في القبر يرى بعض أعماله فيسأل ما من أنت، تقول أنا صلاتك أنا صيامك أنا كذا، مقتضى الحوارية ومقتضى أنه بيان هذه الأفعال أنها خرجت عن حالة العرب وصارت بمثابة الجوهر تنسجم مع نظرية ماذا؟ مع نظرية تسليم الأعمال. أيضا الكلام هو الكلام، بإمكان للشخص أن يحمل هذه الروايات بمعنى مجازي عندما يكون هناك قرائن تدل على هذا، مثلا أنه إشارة إلى الإنسان في عالم القبر أعماله ستكون نافعة له، لكن مو بمعنى أنه نفس العمل بحد ذاته موجود، هذا ما يمكن أن يقال بانتحاب الروايات. المهم الآيات نشوف هو الآيات الدالة على هذا الباب. ها؟ كيف؟ أنا بينت. لا على المعنى الثاني فيه جنب التجوز. لأنه شو تقول الرواية؟ لا الحيثية الذي أنا لاحظتها أي حيثية؟ حيثية التلازم مو حيثية التجسيم، أنا ما لاحظت حيثية كون القلائد من أمور المجسم مثلا.
التلازم هذا يتناسب مع التجسيم
العيني. لا إذا افترضنا الاعتبارية بعد ما يتناسب. لأنه حينئذ أنه من الممكن لأنه فعلية نتكلم بالفعلية مو نتكلم بالاستحقاقية. نعم إذا كان الحديث حديث الاستحقاق كما تقول. حديث الفعلية إذا نتكلم. فلما الرواية تشير إلى فعلية هذا التلازم، فعلية التلازم يعني فعلية العذاب. فعلية التلازم لا تنسجم إلا مع نظرية التجسيم. نعم لك أن ترفعه عن دائرة الفعلية وتقول أنها شنو؟ بمعنى الاستحقاق. أن الإنسان أعماله على ستكون موجبا لاستحقاق الثواب والعقاب، فالقلادة راح تحمل بمعناها الاستحقاقي مو بمعنى الفعلي، أما بمعنى الفعلي يعني أن هذا الفعل سيصاحبك وآثار هذا الفعل ستلازمك، وهذا لا ينسجم إلا مع النظرية السببية أو النظرية العلمية، واضحة الفكرة؟ فلو حملناه على الاستحقاق يتم كلامه، أما إذا حملناه على الفعلية يعني بعبارة أدق أقول إن الرواية مفادها إن أعمالكم ستكون خلائد في رقبتكم، وإن كان الله قد شفع يعني قد تابعكم حتى مع التوبة يبقى الفعل وأثر الفعل موجود عندكم لأنه خلائد. تفتم حتى أقرب فكرة المدعى العينية أو المدعى السببية هيك مفاد الرواية. أعمالكم ستكون قلائد في رقبتكم لا تنفك عنكم وإن كان هناك عوامل توجب رفع ذلك، لكن هي تبقى هي حاضرة ومؤثرة. نعم أكو حاكم على هذا من قبيل، مرة أقول ليس هناك أكو استحقاق لكن ليس فعلية أكو، ومرة أكو فعلية لكن أكو فعلية أقوى. صاحب هذه النظرية شو الفرق بين نظرية تقسيم الأعمال وبين النظرية الاعتبارية؟ النظرية الاعتبارية كل حديث يكون حديث الاستحقاق، نظرية التقسيم كل حديث يكون نظرية فعلية. هذا الفرق الجوهري. نعم سابقا بينت قلت إذا كانت نظرية التقسيم هي الناظرة إلى الفعلية لا إلى الاستحقاق، هذا معناه تعطيل باب التوبة، تعطيل باب الشفاعة، تعطيل باب النجل. هذا سابقا بينته وأجبنا بجوابنا، بس كي يكون واضح عندنا نظرية الاستحقاق، نظرية عفوا الاعتبارية تلازم الاستحقاق، ونظرية التجسيم تلازم نظرية ماذا؟ الفعلية. هذا الفارق الجوهري بين هذا. فهذه الروايات لنحملها على فعلية العذاب. نعم من حملها على الاستحقاق بعد ما تكون دليلا على المدعى.
الجنة
أرض النور
تبنى بأعمالكم.
فتقطع
عنها
عن الاعتبارية. عن الاعتبارية؟
شو
ليه
الجنة
أرض النور
تبنى بأعمالكم؟
إيه. يعني هذا من الأدلة اللي تساعد على التفسير. إيه لا لكن لقائل أن يقول قلت يمكن الحمل على المجاز. يعني أنه الجنة تبنى أرض إلى آخر أرض. بور تبنى عليه أعمالكم بمعنى أن الأعمال ستكون موجبة لبناء الأرض البور وستكون جنة، لكن بمعناها الاستحقاقي مو بمعناها الفعلي. ممكن
الأصل سيدنا الأصل في النصوص كيف نتعامل مع الفعلية وعلى
قلت الظاهر الأول في كل خطاب الفعلية وحمله على الاستحقاق يحتاج إلى قليل. لذا قلت هذه النظرية بهذا اللسان هي حقيقية، ومن أراد أن يحمل على المجازية لابد أن يقدم قرينة، بس القرينة مو قرينة صعبة المنال. الانعطاف من الفعلية العذاب إلى استحقاق العذاب ليس بالأمر المستبعد، يعني يمكن استعمال نعبر عن مجازي مشهور مو استعمال مجازي غريب. المجازي المشهور ما يحتاج لقرائن كثيرة، سيما إذا صار بنائنا أن نجمع بين النصوص. طبعا احنا جمعنا بين النصوص بشكل الآخرين يجمعون بشكل آخر. احنا شلون نجمع بين النصوص؟ لأن هناك لا شك هناك من الروايات والأدلة مفادها ماذا؟ أنها ناظرة للاستحقاق، وهناك من الآيات ناظرة والروايات مفادها الفعلية. احنا شلون جمعنا؟ احنا ان جمع الجماعة جمعة بجمع آخر. احنا شلون جمعنا؟ ان احنا نظرية العينية لا تريد ان تنقل نظرية الاستحقاقية ولا تريد ان تعطل الاستحقاقية، ولذا قلنا باب الشفاعة ونحو باب الشفاعة موجود لانه فيه. نعم اذا بلغت القضايا الى ملك الى الملكات هناك بعد باب الشفاعة ما تأتي. على رأيي سأوضحه بشكل مفصل عند الحديث عن ماذا؟ عن عذاب الكفار. ماذا نقول في عذاب الكفار؟ هل جمعنا؟ إذا جمعنا شلون صار؟ إننا نقول إن ها هنا عندنا لسانان، لسان الاستحقاقي ولسان الفعلية، ونلتزم بكل اللسانين إذ لا تنافي في عالم الآخرة بين هذا اللسان وبين ذلك اللسان. لذا القائل بنظرية التجسيم لا يقول أنه بنظرية التجسيم الانحصاري، أيضا يقول بنظرية الاستحقاقية، وعنده حديث مفصل عن الاستحقاقية. هذا جمعنا، إذا قلنا هذا لا ينافي ذلك. أما الجماعة الذين قالوا بنظرية الاعتبار إيش قالوا؟ قالوا النصوص التي تظهر منها الاستحقاقية ظاهرة الدلالة على الاستحقاقية، وما كان ظاهره الفعلية فإنه عندما نجعلها بجوار الأولى يصير أظهر ظاهر، يصير أظهر ظاهر، وبالتالي نقول بنظرية الاستحقاقية. كما لو جعلنا النصوص الشفاعة بجوار نصوص العينية، إذا وضعنا نصوص الشفاعة بجوار نظرية العينية نقول حينئذ ماذا؟ أنه ليس المراد من العينية الفعلية، وإنما المراد من الاستحقاقية. لا، أنا أولاً ليس بالضروري في دفع الشرور أن أدفع الشرور، يعني أقنع الكافر بأنه ماكو شرور، مو هذا، بقدر ما أعرف مبرر لنفسي.
لا، أنا بحث الشبهات
اللي يدفعها من أي نوع، أساس الدفع، وهو يدفع عن يقول أنه الشرور يلزم من ذلك، نظرية العذاب يلزم من ذلك الشرور، مو شيء؟ هذا اللي يقول، أقول أنا على معتقداتي أن لا يلزم الشرور. وأنا ما أحتاج أكثر من هذا.
ما
قمنا، هو هذا اللي سابقا بيناه. احنا ليش دعنا؟ شنو الموجب الذي التزمنا بماذا؟ بفكرة الحق العينية، لأنه الإشكال مسجل على الاعتبارية، الإشكال مسجل على الاعتبارية، ومن هنا نقول بالنظرية العينية. وإن كان جمهور العلماء يقولون بماذا؟ بالاعتبارية. لا، أنا مو بالضروري أن أرفع عن عقل غير المسلم. شوفوا أكو فد مطلب أنتوا دائما تعيشوه. اليوم مثلا يجي وهابي مع فارغ ويجي يناقش في نظرياتي، أنا مو بالضروري أقنعه، بالضروري أنا عندي بما فيه كفاية من الأدلة أن أقنع نفسي. ليش مقتنع؟ شلون مقتنع؟ إذا ما أعطي بالعينية ما مقتنع. لا، أنا ما مقتنع.
أنا إذا
بالاستحقاق مقتنع. استحقاق 100%، استحقاق مناه. أقول الكلام في العينية الآن، يمكن دفع بحث الشرور عن طريق القول بالنظرية العينية أم لا؟ أقول إيه، فيمكن لي أن أدفع الشرور. هذا هو إن لم يقتنع، ما عندي مبنى على ضرورة إقناع ماذا؟ الملحد، مو ضرورة، هل يصير واضح هذا يعني؟
سيدنا أنه يتحول إلى اعتقاد تبريري وليس برهاني.
فليكن، مو تبريري برهاني إلي.
يا أخوان على البرهاني عام يعني.
ما يقبله، إذا ما يقبل هو، افترض أنا اليوم أجي أستعيد.
قل لابد أن يكون برهاني وليس تبريري.
لا، أقول لو.
يعني يكون تبريري.
لا شيخنا، سيدنا، إذا في يوم من الأيام أنا اعتمدت على دليل عقلي لإثبات وجود الله، جاءني شخص ملحد هو أساساً الدليل العقلي عنده مو معتبر، عنده جهاز المعرفة فقط عن طريق الحس، وبالتالي ينكر وجود الله، هل يعني ذلك أنه هذه النظرية التي أنا ألتزم بها وهي نظرية وجود الله القائمة على أساس برهان غاية الأمر هو لا يعتقد بهذا النمط من البرهان، هل يخرجه عن البرهان ويدخل في دائرة الإقناعيات والمشهورات؟ لا. لم يؤخذ في حقيقة الدليل الإقناعي والدليل البرهاني، لا بد أن شنو كبت الآخر وإسكات الآخر، ما عدنا شنو يعني كم من نظرية برهانية هي تامة وإن كانت لا تقنع المقابل.
قال ابن سينا قبل قال الصالح والأمين وخذ آخر حد.
قال الصادق الأمين ما اختلفنا.
إن عدلوا للأصل للبرهان فأنا نفسي الاستحقاق راح أحد ألزم به. أنا جاي أريد أن
لا تستحق منه ما عاد يشيك بذنا. إذا خل نعيد إلى مزحمة خل نرجع لك من جديد. إلى مزحمة خل نرجع لك. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك شبهات طرحت من قبل الملتحدين. ضعضعت كياني الفكري. أقدر أنظم نظامي الفكري بنحو أنه هذه الشبهة لا تأتي وإن لم أقنع الكافر هذا بعدني. تمام بعد هذا شخص إجا أشكل علي هذا الإشكال الذي سجله علي أمضي أن يمكن أن أقتنع بتنظيم منظومتي بشكل من يجي هذا الإشكال على رأيه وإن كان الكافر لا يقتنع هذا من دعانا. الكافر إجا ادعى هو الكافر أصلا ما يعتقد بوجود الله. الكافر قال لو قلتم بوجود الله وقلتم بالخلود لازم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى ظالم. هذا كان الإشكال. إذن قلنا لا القول بالخلود لا يستلزم من ذلك أن الله ظالم بعدما قلنا أنه الخلود لازم لا ينفك عن الفعل. وإن كنت أنت لا تقول بماذا لا تقول بوجود الله ولا تقول بخلود النار ولا كل أحد أنت بتقول به أنت ردت أن تضرب منظومتي الفكرية. أنت لو قلتم بوجود الله وقلتم بالخلود ولا يقول بوجود الله ولا يقول بالخلود لو قلتم للزم من ذلك الظلم على الله. أقول لا أنا أقول بوجود الله وأقول بماذا بالخلود ولكنه لا يلزم من ذلك الظلم. ليش؟ لأنه أقول لأنه هذا الخلود لازم لا ينفك عن الفعل لازم لا ينفك عن الفعل. هذا مدعم. يبقى أن الإمام الصادق جبت أن الإمام الصادق على هذا أنه قد أشار إلى هناك علاقة بين الجزاء وبين الفعل ليست علاقة تكوينية. الجواب نعم نحن نقبل هذا إذ أننا لسنا في صدد حصر العلاقة بالعلاقة التكوينية. نقول في مراتب تصير التكوينية في مراتب لا تكون تكوينية. أفعالنا الآن لا تبلغ مو ملكات لا تبلغ الملكة. من يدعي أنه بعد نظرية تسليم الأعمال لم ندعي نظرية تسليم الأعمال فيما لو كانت لم تبلغ الأفعال مراتب الملكات. إحنا وين وجدنا لما صار ملكة بحيث صار تجوهر للنفس عبرنا تجوهر النفس أن النفس تبلغ في مرتبة من تجوهرها تكون حينئذ ماذا أن هذا الفعل لا ينفك عنها. هناك إذا النفس تجوهرت يمكن فرض العذاب العذاب التسليمي. فإذا ليس قول الصادق احنا نرفض قول الإمام الصادق الذي يقول بماذا باعتبارية العذاب أي يتحدث في دائرة الاستحقاقات ولا بمعنى أن نغلق ملف عالم الاستحقاق. أصلا منظومتنا الفكرية قائمة على أساس الاستحقاق. كل حديثنا استحقاق العقوبة سأبينه غد إن شاء الله بنحو مفصل موضوع الاستحقاق وفعلية العذاب. الآن كلامنا في الاستحقاق. نعم نعترف بأنه جملة من النصوص الشرعية هي تؤسس للنظام الاستحقاقي ولكن هناك جملة من النصوص الأخرى تؤمن النظام العينية أو نظام السببية. هل السؤال هو هذا بالتحديد هل تلك النصوص التي تؤمن العينية وتؤمن السببية هل يمكن الأخذ بها مع الأخذ بالطائفة الأولى أم أن الطائفة الأولى ستكون أظهر دلالة من هذه الطائفة مما يستدعي التصرف الطائفة الثانية وحملها أيضا على دائرة الاستحقاق. كما قلنا أعمالكم قلائد لكم قلائد لكم يعني بالفعل قلائد لكم أو بمعنى أنها استحقاق ذلك. يمكن هذا يمكن ذاك لكن الظاهر الأولي كل ظاهر أولي عندما يطلق يراد منه الفعلية لا يراد منه الاستحقاق. فأقول من أتى وقال أن طريق الجر بين الطائفة الأولى والثانية قانون الأظهر والظاهر وبالتالي نحمل روايات الذي ظاهرها العينية نحملها أو الفعلية نحملها على ماذا؟ على الاستحقاق بقرينة تلك الرواية. الآخر هذا رأي رقم واحد وبالتالي قال ما عندنا بعد كل الأمور تؤول إلى المرأة لاعتبارها، وما تفرق بين عالم الآخرة وعالم الدنيا، كما أن عالم الدنيا علاقة الجزاء مع الفعل علاقة اعتبارية، كذلك العلاقة بين الجزاء والفعل في عالم الآخرة علاقة اعتبارية. هذا رأي. الرأي الآخر إجلال قال أدنى نصوص على الاستحقاق، عندنا نصوص على ماذا؟ على العينية، ولا تنافي بين هذا وذاك. نعم حملنا على ماذا؟ لأن تلك الروايات والآيات الدالة على الاستحقاق نادرة في سورة عدم الملكة، وتلك الآيات والروايات النادرة إلى العينية نادرة إلى سورة الملكة، إلى سورة الملكة. وسرح يجي مفصلا وفتحنا أفق موضوع الشفاعة ونحو الشفاعة، بس هل أقرأ لك الآيات حتى بعد أنهي هذا الموضوع؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، بناء على أن المراد من الرؤية رؤية نفس الفعل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مو يرى الأثر، يرى نفس الفعل، هذا الأول. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، هنا الجزاء جزاء العمل وليس جزاء صادر من الله. أيضا فيه مجال للحمل على التجوز، إنما يأكلون في بطونهم نارا، نفس هذا. هذا من باب تشبيه لا محسوس بالمحسوس أو إشارة إلى التجسيم، يمكن هذا يمكن ذاك. بل وهكذا مجموعة كثيرة من الآيات ذكرت في النصوص القرآنية الذي منها يظهر التجسيم، والمبنى المنهجي هو هذا. نحن مو من النصوص، هذا المبنى المنهجي، هذا طريقة الجمع بين تلك الطائفة وبين هذه الطائفة. وهل احنا يمكن ان نحافظ على الطائفتين بلحاظ الظهور، ولكن الالتزام بان طائفه ناظره الى الملك وطائفه ناظره الى ماذا؟ الى الاحوال. والحمد لله رب العالمين.